بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل البدء أود من الإخوة الكرام أن يتقاربوا وأن يتفسحوا وأن يجتمعوا، فإن أدب المجالس العلمية الاقتراب والتفسح والاجتماع. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وفي الحديث في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وإخواننا الآن في الخارج ربما يجدون مشقة في الوقوف أيضا أو في الجلوس في البرد القارس، فأرجو من الإخوة أنهم يضربون حتى يحصل إن شاء الله بذلك اجتماع القلوب كما تجتمع الأجساد. أيها الأحبة، سبق البارحة أن تحدثنا عن أدب التعامل مع الزوجة، وقدمناها في الذكر لأهميتها، ولأن كثيرا من الرجال ربما يتجاهل ما ينبغي عليه وما يلزمه من الحقوق والواجبات نحو امرأته. وفي هذه الليلة سنتكلم عن الشق الآخر، وهو أدب وفن التعامل مع الزوج. وكلامنا الآن موجه للأخوات في الله، والحياة الزوجية تعتمد في حقيقتها على أسس وثوابت، أهمها الدين الصحيح والعقل الرجيح مع صفاء الود وقوة الثقة والشعور بالمسؤولية وتحديد الهدف. هذه هي ثوابت نجاح الحياة الزوجية. وما يوجه للمرأة من توجيهات نابعة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليها أن تعرف أن هذا من مصلحتها، لأن بعض النساء ترتكب حماقة إلى جانب حماقتها فتعرض عن سماع مثل هذه المحاضرات ظنا أنه إنما نقولها من أجل مصلحة الزوج، وهذا من الحماقة الكبرى. نحن نقول هذه التوجيهات للمرأة من مصلحتها، لأنها إذا قامت بحقوق زوجها حصلت على الحياة الكريمة معه، كما أوصت تلك المرأة ابنتها وهي تزفها ليلة عرسها تقول لها: كوني له أمة، أمة يعني جينة، يكن لك عبدا. لأن الحياة هكذا قائمة على التعاوض والتبادل، وبقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ. فإذا أعطت المرأة لزوجها طاعة وبرا وتعاملا حضاريا أعطاها كل ما عنده، لكن حينما تبخل هي بحقوقه يبخل بحقوقها وتسوء العشرة ويحصل الاضطراب في الحياة الزوجية. تقول لابنتها، شوفوا الكلمات العظيمة، هذه تصلح أن تكون منهج حياة، وليت الأمهات يزوجن بناتهن في أول الحياة الزوجية بمثل هذه التوجيهات. تقول لها: يا بنية كوني له أمة يكن لك عبدا. بعض الأمهات بالعكس تقول: انتبهي، توصيها من أول ليل، تقول لا ترضخي لك عشان لا بعدين يضخشك عليك ويهينك، عزي نفسك من أول ليلة. فتأتي البنت وهي ملغمة بتعليمات فاسدة، فتفسد الحياة الزوجية. لا، كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا. واحفظي عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح. بعض الزوجات تشعر بأن الكلفة زالت بينها وبين زوجها، فتهمل كثير من القضايا التي تتعلق بها، فإذا رآها بوضع كرهها. لا تقع عينه منك إلا على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وبعدين قالت واحفظي منامه وطعامه، فإن تأخير الطعام ملهبة، وتنغيص المنام مغضبة. إيش التعليمات هذه العظيمة؟ وبعدين احفظي ماله وعياله وسره وأمانته. لو كل فتاة تزودت بهذه التعليمات وعملت عليها لنجحت حياة كثير من الفتيات الزوجية. لذا أيها الإخوة، نقول لأخواتنا في الله، هذه الزوجيات الغرض منها مصلحتك أنت، وهي بمنزلة الطعم الذي يتم تحصين الإنسان به ضد الأمراض. ألسنا الآن نطعم أبناءنا في المرحلة الأولى من حياتهم؟ تطعيم عند الولادة، وتطعيم في الشهر السادس، تطعيم في الشهر السادس، تطعيم في الشهر التاسع، تطعيم بعد سنة، تطعيم بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات. إيش الطعم هذا؟ إيش الغرض منه؟ تحصين الطفل علشان تجي الأمراض تجد الولد غير قابل لها. كذلك الحياة الزوجية تحتاج إلى تحصين وتطعيم علشان تجي المشاكل الزوجية تجد المرأة ضد هذه المشاكل. عندها طعم، عندها تحصين، وكذلك يجي الزوج وإذا ذا المطعم بمثل ما سبق البارحة. طبعا البارحة كان الكلام كله موجه للأزواج، حتى أنني تلقيت اليوم بعض المكالمات من بعض الإخوة يقولون أنت قسوت علينا يا شيخ، أنت في صالح النساء. فقلت له لا، أنا لست في صالح النساء ولست أيضا في صالح الرجال، ولكنني في جانب الحق، وكل ما أوردته البارحة أوردته بدليل. وكونك لا يوافق هواك هذا لا يهمني ذلك، أنا أبين لك الحق علشان تعمل به. وإذا عندك أي اعتراض على ما ذكر وعندك دليل للنقاش أنا أقبل النقاش، أما لمجرد الهوى ولمجرد أن في بعض النساء، ربما يقول بعض النساء، أنت تصورت أن النساء كلهن ضعيفات، يقول في بعض النساء قويات، يقول في واحدة تضرب بعلها لأن عندها حزام أسود. فقلت هذه حالة نادرة، ما في مرة تضرب بعلها يعني في العموم والغالب، لكن فيه واحدة يمكن واحد ضعيف. اي نعم، دجاجة وجاء مع واحدة سن شيطان. اي نعم، هذا لا عبرة له، ولا الشاذ دائما والنادر لا حجة فيه، الحجة دائما في العموم وفي الأمر الغالب. يقع من بعض الزوجات تقصير وعدم مراعاة للآداب الشرعية وفنية التعامل مع الأزواج، ويترتب على ذلك انعدام الأمن النفسي في الحياة الزوجية، وأيضا تسوء العشرة، ويصبح جو المنزل جو مشحون، مشحون بالبغضاء والشحناء والخلافات والمناقشات واللعن والسباب والشتائم. ويترتب على هذا كراهية، تكره زوجها، ويترتب عليه كراهيتها، وبالتالي تنفر منه وينفر منها وتخرج من بيته ويطلقها وتتحطم الحياة. والطلاق في حياة المرأة كسر المرأة هو طلاقها.
ليس الامر بهين بسيط حتى تقول والله الوحده انا بطلق وما يهمني بتزوج واحد ثاني. لا، معنى الطلاق معناه فيه خلل في حياتك، والازواج الذين يقدمون بعد ذلك يترددون كثيرا في قبول المراه التي سبق ان طلقت، رغم ان بعض النساء لا ذنب لها بالطلاق، وانما هو تصرف احمق من قبل الزوج، فهذه ليس لها ذنب، لكننا نحمل المرأة في الغالب مسؤولية وقوع الطلاق، لأن الرجل كما يقول المربون العلماء الرجل طفل كبير، الرجل طفل كبير تجذبه بسمة بسمة وتدفعه عبسة، مثل الطفل، الطفل صغير إذا شاف شقي حلاوة يجي، لكن لما بدأ طالع يتحندر فيه كذا يجرد منك. كذلك الزوج طفل لكنه كبير عليه عقال ومع غترة ومع بشت، اي نعم، اذا رأى بسمة من زوجته قرب منها، واذا رأى منها عبوس وتقطب جبين منها نفر منها. ولذا المرأة الحضارية، المرأة التي عندها فنية التعامل تستطيع ان تلعب بزوجها وان تجذبه بحسن التبعل. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت كإحدى كنا أسلب لذي مخ أو ذي عقل. وأحد السلف كان عنده قضية كبيرة وجيء إليه من قبل علية القوم يشفعون، فرد شفاعتهم، فقالوا بحثوا في حل لهذه المشكلة، أشار عليهم مشير قال دوروا لها عن طريق الحمى، قالوا هتشفع هي. وكانت هذه الزوجة زوجة يعني عاقلة، وزوجة تعرف من أين تأتي بزوجها، فجاءته وأقنعت، اقتنع. في اليوم الثاني أصدر الأمر بأنه خلاص الأمر حل. غضب الرجال الذين جاءوه والوجهاء والعظماء وجاءوا إليه قالوا نجيك ونشفع بالحانة ومكانتنا وتردنا وتجي في المرأة وتطيعها. فقال لهم كلمة بيت من الشعر يقول: ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. شوفوا كيف العبارة، يقول هذه شفيع لكن جاءتني مو شرط أن تجي عارية، يعني عارية متجردة، لا، عارية من سوء الأدب، عارية من الأخلاق الرديئة، عارية من العصاية، عارية من الاستعلاء، عارية من التعالي عليه، جاءت وهي في وضع يقبله، ولهذا يطيعها. ويقال في بعض المناطق الشور ها تحت الظهائر، الشور يعني الراي، من هو رايه؟ راي الرجال. وين هو؟ قال تحت الظهيرة، تحت ظهيرة المرأة، المرأة العاقلة لا المرأة الهوجاء، المرأة الطائعة، المرأة التي أذعنت لزوجها هذه تأخذ الحق كامل من زوجها. لكن المرأة العنيدة، المرأة العاصية، المرأة المتمردة، المرأة الصديقة الحمقاء، هذه تأخذ شيء من زوجها؟ لا، ما يعطيها لا حق ولا باطل، بل يهينها ويرفضها ويطردها ولا يعيشها. ولذا نقول للأخوات حتى لا يتحطم هذا العش الذي تحرص عليه كل فتاة، أمل كل بنت أنها تتزوج، وليس سهلا أن تجدين كل يوم من زوج. وأيضا الدور البارز يبرز في الاحتفاظ بالزوج، يمكن تتزوجين لكن الصعوبة في الاحتفاظ به، لأنه كنز غنيمة، امسكي هالكنز، اعرصي على هذا الكنز، لا تضيعينه، إذا ضاع منك صعب تجيبين غيره، وإن جبتي غيرك قد لا يكون مثله، يمكن أسوأ منه. ويقولون في المثل: امسك قردك ها لا يجيك أقرب منه. بعض النسوان تقول: لا، ما هو زين في الجو تخليه، ويجيها واحد أصلط منه فتتمنى رائحة هذاك. الزوج والزوجة قسمة نصيب، وكل على نصيبه، فاقسم وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. واحذر كما حذرنا البارحة نحذر الأخوات، احذري أيتها الزوجة من تحطيم عشك الزوجي وتشتيت شملك وتشريد أبنائك وأيضا رفضك. ترجعين في البيت عندها لك بدل ما كنت زوجة ومرأة رجال سنين مطلقة، ومعروف وضع المطلقة في مجتمعنا أنها مرفوضة، وبدل أن كنت في بيتك ملكا كل شيء في امرتك، بيتك عرش لك تتصرفين فيه كامل، تروحين عند الناس خادمة حتى لو في بيت أمك وأبوك، ما لك البيت ما هو لك، بيت أمك وأنت ملحقة، ما تسوي شيء إلا الأمر. فلما ترضى المرأة بهذا؟ كثير من النساء أيها الأخوة لا يفكرون في هذا التفكير ولا ينتبهون إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس. إذا طلقت دور لك فتوى، روح للمشايخ، تراني خلاص. نقول قبل الكلام اعملي على استبقاء حياتك الزوجية بهذه الآداب التي نضعها. أول أدب تحديد الهدف. إيش الغرض من الزواج؟ يجب أن تحدد المرأة الغرض. الغرض هو إقامة أسرة، طلب للنسل، إعفاف للنفس، تربية أولاد على الدين، العيش في أمن وطمأنينة. لأن المرأة لا يمكن أن تسكن إلا مع زوج، ولا يمكن الزوج أن يسكن إلا مع امرأة. يقول عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا الخطاب موجه للرجال وللنساء. وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه من آيات الله، أن جعل لنا من أنفسنا أزواج لتسكنوا. أجل ما في سكن، سيبقى الرجل مضطرب وفي قلق حتى يجد زوجته، وستبقى البنت في قلق وفي اضطراب وتشعر أن ما هي في محلها طبيعي، كونها غريبة عندها لها إلى أن تتزوج. ولذا تجدون أن الرجل والمرأة ينسجمان ويحصل بينهم اندماج من أول ليلة، وتنسجم المرأة مع بيتها الجديد من أول يوم، وتنسى بيت أهلها الذي عاشت فيه عشرات السنين. وإذا عزمت في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني، إذا عزموها أهلها تدخل البيت كأنها ما عرفته مرة واحدة. ليش؟ مسحتها أسبوع خلاص. وإذا طلبت أمها منها أن تسوي براد شاي، تدخل المطبخ تدور الفناجين ما تلقاها، تدور فين البراد كذا نسيتها، فتعود أمها: يا أمي فين البراد عندكم؟ عجيب، فين برادنا؟ خلاص. نعم، وتحس إن كانها غريبة في المطبخ. وبعدين إذا جت تجلس في عينها بالساعة، وكل شوية تشهر للرجال متى نمشي. وبعض الأمهات جاهلة عقليتها متخلبة، إذا جتها بنتها قالت خل البنت تربط معنا ذا الليلة، وتضع بنتها في حرج. البنت ما تبغى تربط معش، قد رجلت معش من داخل، اي نعم، تبغى تروح مع زوجها. فبعض البنات تضطر تحت الحياة انها تقول طيب اجلس، وهي من داخل قلبها تسب امها. وبعضهم عندها جرأة ادبية تقول لها: يا امي لا، انا بجري مع زوجي، انا ما ارتاح الا في بيتي. وهذا ما في شيء، هذا ادب. ليش المجاملة على حساب العواطف؟ وليش المجاملة على حساب امرأة جاهلة؟ نعلمها ان هذا غلط، ما تقعد المرأة في بيتها. وإذا الأم رضيت الأب يجب أن يكون عادل، يقول لا ما تجد تنام، يلا قومي مع زوجك امشي. فعلى المرأة أن تعرف أن هذا سكن، وحصل لها السكن فعليها أن تحافظ عليه. هذه الآداب أيها الأخوة. أولا تحديد الهدف. حددي أيها الأخت الغاية والهدف من الزواج، ولا يكون الغاية والغرض هي النزوة الجنسية، والتي وللأسف الشديد هو الذي يفكر فيه كثير من الشباب والشابات. تجد الشاب لما يدور ايش تبغى زوجة، ايش علشان ذاك الشيء بس، طيب حتى العمارة لا أخذ العمارة يدور هذا الشيء. أجل القضية قضية بهيمية، لا ليس الجنس هدفا ولا غاية لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق هذه الغايات وهي عمارة الأرض وإيجاد النسل البشري وتعليم الناس وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. فحدد الغاية أولا، ثانيا ضعي ضابطا واحرصي على تحقيقه في اختيار الزوج وهو ضابط الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، فزوجوا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كما أنه يطلب من الرجل أن يبحث عن ذات الدين، أيضا يطلب من البنت أن تبحث عن صاحب الدين. أول شيء الدين، فإذا توفر خلاص. قد لا يتوفر هذا الدين في شاب ويتوفر في شيبة، خذ الشيبة بدين ولا تأخذ من الشاب بدون دين. قد لا يتوفر الدين في إنسان خالي ولكن يتوفر في إنسان عنده زوجة، نقول لا تزوجي بالله عند زوجة ولا تأخذ من واحد ما عند دين. ليش؟ للحديث قال فاغبر بذات الدين. وإذا أتاكم من ترضون دينه، بعدين إلا تفعلوه، شوفوا التهديد والوعيد الأكيد، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثالثا، احذري أيتها الفتاة من المبالغة في طلب الكمال ووضع اشتراطات خيالية. تريد زوجا مفصلا على مقاسه، تبغى طوله 165 ووزنه 55 رشيق، نعم، ولونه ما يحتاج، وشهادته عالية وراتبه كبير وعنده فيلا وعنده سيارة وعنده، طيب هذا على شروط رسمتها بيدينها. وجاء هذا ناقص شرط قالت ما ابغاه، جاء الثاني ناقص شرط ما ابغاه، جاء الثالث راح خلاص انفض عن السوق. الزواج مثل السوق، اذا جاء اول من يسوق ترى في بركه الاول ذا، اذا رجعت اول والثاني والثالث والرابع انصرف الناس. وكم من فتاه اشترطت اشتراطات بعيده المدى ولما لم تجدها اعرض الناس عنها وفاتها قطار الزواج وبلغت سن 30 والان تجي تحرج على نفسها وتكتب في الصحف وتطلب لو جاءها واحد على اي وقت. ليش؟ انها فرطت. اجعلي ضابط واحد وهو الدين، واذا جاء من ترضين دينه فاقبليه في بركه، ولا تضعين شروط خياليه، اجعلي شروط معقوله. ما نقول للبنت انها تقبل اي واحد، لا، شروط معقوله من الدين، من الاخلاق، من الوضع الاجتماعي، من الوضع الدراسي التعليمي، يكون فيه تكافؤ، يكون فيه نوع من التقارب. يعني واحدة تحمل الدكتوراه ما نقول لها تأخذ واحد يحمل ابتدائي، لا، أقل شيء يحمل هو جامعي، يكون فيه نوع من التقارب في الفكر. وهكذا في جميع الأمور التي يكون فيه تكافؤ بين الزوج والزوجة بعيدا عن المبالغات. احذري أيتها المرأة من أن تظني أن الحياة الزوجية جنة خالية من المشاكل والخلافات، فإن هذا وهم، والمشاكل لا بد منها. حتى أفضل البيوت وأكرم الأسر وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحصل فيه إشكالات، لكن الذي في أذهان كثير من البنات بناء على ما يرون من المسلسلات والتمثيليات الخيالية الفاضية لي، إن الحياة إن كلها نعيم وما في مشاكل، فإذا وجدت مشكلة أصيبت بعقدة نفسية وبدأت تلوم نفسها وتندب حظها، وأنا ما لقيت حظي، لا لا لقيت حظك خلي ربي. كان حصل مشكلة، المشكلة يبحث فيها وتحل، إنما تبغين حياة زوجية ما فيها مشاكل، هذه ما هي موجودة في الدنيا، هذه موجودة فين؟ في الجنة. الذي يبغى حياة زوجية بلا مشاكل يعمل صالح من الرجال ومن النساء ويلقى زوجة صالحة في الجنة ويلقى زوج صالح في الجنة. أما الدنيا فإنها مجبولة على القدر وعلى المشاكل ولا بد فيها من المنقصات. حدث يوما من الأيام أن حصل خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين حب رسول الله، فاستدعى والدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاء وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم استعجلت عائشة قالت أقسم عليك يا رسول الله ألا تقول إلا الحق. سبحان الله، وهل يقول رسول الله غير الحق؟ لكن شوفوا النساء وعجلت النساء. فغضب أبوها وقام ولطمها قال يا عدوة نفسها أو يقول رسول الله غير الحق حتى تطلبين النساء تعرفين بالله أنه يقول الحق. فلما لطم أبوها قامت ولادت بظهر النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها من أبيها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما لهذا دعوناك؟ يقول ما جبناك عشان تضربها، احنا جبناك عشان تصحح المشكلة. اي نعم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأدبه بتعامله مع زوجاته. فلا تتوقع أيها الأخت أن الحياة الزوجية أن ما فيها مشاكل، لا بد مشكلة. وكما قلنا البارحة المشاكل في الحياة الزوجية مثل الملح في الطعام، والملح الطعام بدون ملح سامج، والحياة الزوجية بدون مشاكل سامجة. تصور لك أنت وزوجتك مستقيمين أسبوع أسبوعين ما في ثم جت مشكلة وزعلت شوية وزعلت شوية وبعدين تراضيته، والله ما أحسن لي كل ليلة حقة الرضا. تجديد للحياة. ولهذا بعض السلف كان إذا استقامت حياته مرة ولا فيها مشاكل ما يسوي مشكلة، إيش يسوي؟ يسافر. إيش بختسافر؟ قال أبغى أغيب يومين علشان تشتاق زوجتي إلي وأشتاق إليها. فيأتي من السفر يجدها في غاية الشوق إليه، ويجد نفسه في غاية التطلع والرغبة فيها حتى يجري تغيير للحياة. إن الحياة إذا بقيت على وتيرة واحدة أسنت مثل الماء الراكد، لكن هالمشاكل تعجب رجة في الماء فتتغير طبيعة الماء عن طريق، لكن يجب أن تكون مشاكل محدودة، ما هي رجة تقلب المسألة. أحيانا يكون المشكلة عنيفة تهز الأسرة وتهدمها، لكن مشكلة بسيطة لا تفتعلها أنت ولا تفتعلها المرأة، لكنها ستحدث غصبا عنك وغصبا عنها نظرا ليش للاحتكاك الحياتي بين الزوج والزوجة. لم يكون هناك تطابق 100% بين الزوجين، مستحيل، ما في زوج وزوجة 100% متطابقين، لا بد فيه أوجه خلاف يسمونها فروق فردية. هذه الفروق الفردية هي اللي تجعل في مشاكل. وأيضا الزمن كفيل بإيجاد مثل هذا التطابق. ولذا لا تحكمين على الزوج من أول أسبوع ولا أول شهر ولا أول سنة، أعطي فرصة. الزمن عامل، الزمن عامل يعني مهم في عملية التوافق والانسجام بين الزوجين. يعني بعض البنات تنكر على زوجها من أول ما دخلت عليه، تنكر عليه طريقة أكله، أو تنكر عليه طريقة النوم، أو تنكر عليه الشخير في النوم، أو تنكر عليه أي تصرف، ومن يوم تشوف تحصل عندها ردة نفس إنه إيش هذا. طيب نقول اصبري عليه، بعد أسبوع ما تردين إلا على شخيره. إيه نعم، إذا ما سمعت الشخير ما يجيش نوم. كنت تنامين قدام على مخدة ما معك أحد وما فيه شخير، الآن تعودي شوية مثل هالمكيفات الحين. إذا ما في مكيف ما يرقدوا، بعضهم يشغل المكيف حتى في البرد. إيش بقى؟ والله ما يجينا النوم إلا على صوت. ليش أخذ على هذا الأمر؟ فقضية الزمن وعاملة مهم جدا في إيجاد التقارب النفسي والالتحام الزوجي بين الزوج وبين زوجته. من الأدب الشرعي الطاعة، والطاعة المطلقة لدرجة أن تكونين كالأمة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث في المسند إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، شوفوا أربع أشياء، طاعة الزوج تشكل ربع الطريق إلى الجنة. قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وطبعا لا يبرز دور المرأة في الطاعة لزوجها إلا فيما لا تحب هي، لأن بعض الزوجات تطيع زوجها في الشيء الذي يوافقها، والشيء اللي ما يوافقها تقول لا ما انت طائعة هنا، أصل الطائرة غصب لأنها شيء تحبينه. لكن متى تكونين طائعة؟ إذا أمرك بشيء أنت ما تبغينه إلا في معصية الله، هنا حدود للطاعة. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك من شيء في معصية الله تقول لا مرفوض، لكن أي شيء ما في معصية أطيعه. شئتي أم أبيتي ليس إهانة لك، لأن بعض النساء عندها أنفة، عندها كبرياء، ليه والله ما أطيعه، والله ما أحني له أصبع والله، ولكن من أجل هو أن يطيعك. إذا أطعتيه أطاعك، لكن إذا عصيتيه عصاك، وإذا عصاك الزوج استخدم قوته، عنده قوة أقوى منك، يقدر يخرج من البيت خليك يومين ثلاثة وانت مرصوبة، يقدر يضرب، يقدر يطلق، لكن انت تسوي؟ فلا بد أن تطيعه. ولذا الطاعة من قبلك لزوجك عامل مهم لك أنت، ولا تشعرين بأن هذا امتهان لشخصيتك أو احتقار لكيانك، وهذا خطأ. اتصلت بي إحدى الأخوات قبل فترة من المدينة تشكو علي من زوجها، وتقول إنه كثير السهر خارج المنزل، وإنه يعاملها بعنف وقسوة. فسألتها بعض الأسئلة، قلت لها أنت المخطئة. قالت كيف تحكم علي غيابيا؟ قلت من خلال كلامك. أتريدين أن زوجك يكون طيب معك؟ قالت إيه والله. قلت جربي هذه الوصفة لمدة شهر بس واخبريني بالنتيجة. قالت ما هي؟ قلت أولا الطاعة المطلقة، أي شيء يقول لك قولي طيب، أي شيء. إذا قال نخرج نتمشى اليوم وانت ما تبغين قولي طيب، إذا قلت أنت نخرج وهو قال ما نبغى قولي طيب خلاص، نروح نسوق نجيب مقاضي قال لي لا قولي طيب، اي شيء قولي طيب. بعدين لا تناقشينه وتسألينه، لان بعض النساء تبعد في البيت واذا جاب عليها بدات في التحقيق، مثل الضابط ومثل مع العسكري، وين كنت وين رحت وش اخرك وش جابك ومين الله. فقد بعضهم يدخل البيت يتسلل يفتح الباب بشويش، ويجي يفتح غرفة النوم بشويش، ويتلفت في العفريتة هي ظاهرة ولا راقدة، فإن كانها راقدة قال الله يجعلها نوم بتالكة، نعم، وإن كانها دائمة استعد للمصيبة والليل والويل الذي يلقاه من هذه المرأة. بالله لكيف يحب هذه؟ إذا دخل أسكتي حياك الله الحمد لله على السلامة، عسى ما تعبت، عسى ما أخرك خلاف، بس عرض كذا عسى. لكن فين كنت؟ ايه انك عارف فين كنت انت، اني عارف فيه، وتقوم تاخذ الجوال وتطالع فيه، ايش التحقيق هذا؟ انا مع مرأة ولا مع ضابط يحقق معي؟ لا تسألينه عن اي سؤال. وجرب هذه الوصفة. جربت البنت وبعد فترة اتصلت، ما وجدتني في مكة، اتصلت لي على هاتفي في مكة، وبقيت مسكينة تتصل، واخيرا وجدت رقم الهاتف الجوال وانا في ابها تتصل. ولما كلمتها قالت يا شيخ فين انت؟ قلت ايش فيه؟ خير ان شاء الله. قالت والله اني شهر وانا ادور لك. اي نعم. قلت خير ايش فيه؟ قالت انا المرأة اللي كلمتك من المدينة. قلت هذا ما ايش حصل؟ قالت الله يجزاك عني خير يا شيخ، والله لقد اصبح زوجي مثل الخاتم في يدي. تقول خلاص بطل السهرة، ليش الواحد يسهر برا هروبا من النار في البيت؟ لو الزوج يجد في البيت أنس ويجد بديل ما يروح يسهر، لكن يسهر مع من؟ يسهر مع شيطانه؟ لا خليها تبعد. لكن لو أنه يجد كل ليل في بيته من تملأ عليه قلبه وحياته أنسا وسرورا وحبورا وطاعة وجمالا ورائحة واستعدادا، ليش يروح يدور جلسات ناشفة؟ يجلس مع زوجته مع أم أولاده. تقول والله يا شيخ إن حتى حصة الفراغ هو مدرس، تقول الحصة الفارغة اللي هو فيها فارغ إنه يستأذن ويجي يفطر معي في البيت. قلت ليه تدرين؟ قلت لها مش طائعة. قالت نعم أطائعة ولا أخالف لها أمر بإذن الله. وهكذا نقول للنساء، إذا أردت زوجك يكون طايع لك قولي له طيب وبس، حتى لو جاب شيء ما هو زين. إيش رأيك في هذا زين؟ تقول له أنت إيش رأيك فيه؟ زين والله ما زين، فدام زين لك زين لي خلاص. لكن بعض النساء يجيب لها شيء زين إيش رأيك فيه؟ قالت هو زين عندك. قال هو زين. قالت أصل مزاجك خربان أنت. قالوا أنت مزاجك خربان الله يجعل لك القرار. هاي مزاجي خربان. يجيب لها قطعة قماش مثلا من يوم تشوفه. قالت ايه عارفة من فرقنا، انت ما تجيب الا ابو خمسة وابو عشرة. قال هذا من فرقنا صدقتي والله ما عليها بلش قطعة ليش موتي خلص. لكن لو جاب لها قطعة قماش وهو رخيص وجابتها كده قال الله ايش الذوق هذا، ايش الاحساس، ايش الجمال، عظيم عظيم، الله يكفيك الجنة، الله يعوض عليك. يروح يشتري لها واحد بألف ريال. إذا جاب لها مقاضي بعضهم يعدي يجيب بالسيارة، بالسيارة ما يجيب حتى بالكيس ولا بالهذا، ومع هذا تلومه وتعاتبه. وبعضهم يجيب بشيء بسيط تقول له يا شيخ كسرت يا ابن الحلال، فين ودي يا أخي؟ أنت بتسوي بقالة في البيت؟ كيف لنا من كل شيء نصف كيلو وكيلو؟ الحمد لله السوق مليان ولا تعب نفسك، فيضطر يجيب لها. شوف المرأة الطيبة الضائعة التي تتعامل معه بشكل تخليه غصب يحبها ولا يعرف غيرها. ليه؟ لأنه ما يجد مثلها. أين هي هذه؟ الرجال يبحثون عن مثل هذه الزوجات، لكن أين هن؟ نحن نقول ونعمل من خلال هذه المحاضرات وهذه الدروس على توعية النساء ليكن على هذه الدرجة من الوعي الحضاري بالتعامل مع الزوج، وأهمه الطاعة. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قوام، ودائما ما دام هو القوام لابد ان تكون التي تحت قوامته طائعه له. تصوروا مدرسه فيها مدير قوام، المدير يعني اللي يدير شان المدرسه. ما الذي يلزم المدرسين والطلاب للمدير؟ ايش؟ الطاعه. لكن ايش رايكم مدير في مدرسه وكل مدرس ما يطيعه، يسوي جدول اضافي للمدرسين في حصص الغياب؟ قال ذا والله مشغول، قال ذاك والله ما ادخل فصل، قال ذاك والله ما عندي. يسوي جدول ثاني للأنشطة؟ قال والله أنا ما أبغى النشاط هذا. يسوي إيش الكلام؟ هل في مدرسة دي؟ في فوضى مهزلة. لا مدير غصبا عنك تأخذ النشاط غصبا، ما تبغى محضر. إيه نعم أرفع في كتاب تعليم ما أبغى قلوب حتى يكون المدرسين كلهم ماشيين. كذلك الحياة الزوجية يجب أن تطيعين. إذا ما في طاعة للزوج خلاص. بعض النساء يقول لها زوجها إيش رأيك نتمشى؟ مسكين نشيط ذاك اليوم يبغى يمشيها ويطلع معها. اي نعم. قالت انك خالي انت خبر انت ترفقنا منك. قلت طيب اشير ويروح مسكين يتمشى وهو مكلوم. جاء يوم ثاني وينامها نشيطة هي، قالت يلا نتمشى وهو ما يبغى ذاك اليوم. قال لا ما نبغى نتمشى اليوم. قالت هي انك معجز انت، الناس كلهم يمشون عوالهم والناس كلهم يتفرجون وانت حابسني في هذا البيت. أعوذ بالله. يعود يأخذها ويقول امشي الله يجعل بطنك يمشيش، ويركبها في السيارة وهو زعلان. تصوروا تمشي وهم زعلانين. هذا أكثر حياة الناس. إيش سبب هذا؟ الجهل. ليس الجهل بمفهومه إن ما تقرأ، بعضهم عندها شهادة جامعية لكن جاهلة بفن التعامل. أما تعلمون أن فن أن التعامل هذا الزوجي أنه علم، علم قائم بكتب ومناهج. ولو كان لي من الأمر شيء لألزمت كل زوجة وكل زوج قبل الدخول باجتياز دورة اسمها دورة التأهيل للحياة الزوجية. قبل يوقع العقد وهذا نقول سوي دورة، جبنا انك تعرف تتزوج تعيش مع مرتك وانت تعرفين تعيشين تجتاز الدورة. تفضلي احسن من ان تتزوج البنت وتفشل في الحياة الزوجية وتتطلق. بلغت نسبة الطلاق في بعض المحاكم أكثر من ومناطق أكثر من 57% من حالات الزواج، يعني نص حالات الزواج والزيادة فشل وطلاق وتهدم للحياة الزوجية والعياذ بالله. من الآداب أن تحمل المرأة زوجها محمل الثقة وأن لا تهز ثقتها فيه بكثرة الغيرة والمبالغة في الغيرة، فإن الغيرة مفتاح الطلاق، الأصل فيه البراءة. وإذا شافت نظر وهم ماشيين قالت لي بتلفت في الحرمة، فهي بتلفت في السيارة ما هو في المرأة، قالت لها عينك في المرأة قد رأيت إن عينك طويلة هنش. لا خليه بعدين يقول طيب بطالع في المرأة حتى أكلها بعيوني، هيا هيا يستوي. لا ينبغي أن تجعلي زوجك تفسدين بهذه الطريقة، الغيرة في غير محلها تخون ونوع من الحماقة يؤدي إلى مفسدة وإلى طلاق، فلا تبالغين في الغيرة وقوي في نفسه الثقة وقولي له كذا، قولي شوف ترى أنا واثقة فيك، واثقة أنك لن تنظر إلى امرأة ولن تكلم امرأة أجنبية، لأنك تعرف أنك لو أنت نظرت فإن القضاء من عندي أنا بنظر، ولو أنك كلمت امرأة يمكن أنا أكلم رجل. ليش؟ لأنه عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن نزلنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاعلمي، من يزني بامرأة بألف درهم في بيته يزنى بربع درهم. عفو تعف نساءكم، هذا حديث، وكما تدين تدان. أنت تكلم الرجال النسوان الرجال يكلمون مرتك، ومن دق باب الناس إيش دقوا بابه. وقديما في كتب العلم يقال أن رجل صائخ يبيع الذهب ورجل مؤمن تقي لا يمكن أن ينظر إلى امرأة عين فيها ريبة، ولذا لا يأتيه إلا الناس الفضلاء. يوم من الأيام جاءته امرأة، فإذا جاءت امرأة عنده من طبيعة أنه يغض بصره ويقول سوي مقاس واعطيني إياه خيط ولا حبل ولا شيء. جاءت امرأة ذات زينة وجمال فأطمعه الشيطان، أي نعم، وجت بالمقاس قال لا ما ينفع المقاس هات يدك اشوف، فهي آمنة ان الرجل امين وسمعته طيبة مدت يدها، لما رأى يدها اخذ المقاس كده وغمزها، ما سوى مقاس لا مقاس بغمزه، اي فنزعت يدها منه. قالت قاتلك الله يا عدو الله، كنا نظن انك امين، ليش تغمزني يا خبيث؟ وانها تخرج من عنده، ما عجبت، عندها دين عندها ايمان، هو بقي مسكين خجلان ومتألم على هذا السقوط وعلى هذه النزالة منه وما هي عادته، وراح البيت، ويوم دخل بذلك زعلان وزوجته زعلان، ايش بيك؟ قالت والله اليوم مشكلة صارت علي ما صارت من يوم عرفتك، ايش بيك؟ قالت السقة هذا اللي يجيب الموية، رجل طيب ودين فيه خير، تقول والله من يوم عرفناه يدخل يصب الموية ويمشي ما يطالع في شيء، اليوم سوى حاجة غريبة. قال ايش؟ قالت اليوم صب الموية وجاء نازل وانا واقفة غمزني. قال فين؟ قالت في يدي. قال دقة بدقة ولو زدنا زاد السقة، واحدة بواحدة دقينا مرة في السوق دقها رجال في البيت. تبغى مرتك ما يدق احد؟ لا تدق احد، لكن بعضهم يبغى يدق الشغالة في دقة مرتين سواك من قريب واحدة بواحدة. من الآداب التي نوصي بها الأخوات في الله الاهتمام بالزوج، فإن الزوج في حقيقته شغلة. بعض النساء ترى هذا الزوج في آخر اهتماماتها، تجد اهتمامها مركز على الطبيخ والغسيل والنظافة والأولاد والدواليب كل شيء زين، لكن الزوج مهمل. لا الزوج ما يبغى هذا، هو ما تزوج في طباخة ولا غسالة ولا كواية ولا منظفة، لا تزوج بك زوجة يريد اهتمام مختص به، في طعامه في منامه في ملابسه في راحته في التكبيس له في بث أشجانه في العواطف حقته، هذا الزوجة. لكن لا مرمي على جانب كل حياتها بغيره، فأزاء هذا الرفض وعدم الاهتمام يضطر بعض الأزواج أنه يذهب يبحث عن غير هذه المرأة. فركزي على الزوج واجعليه هو كل شيء، إذا دخل البيت عطري كل شيء وجاء خلاص أسميه بس من عند الباب استقبليه. من يوم يدخل خذي بشتن كان عنده بشت، خذي كوتا كان عليه كوت، ما في مانع تقنعين حذاءه، ما في شيء، ما هو ما له عيب، والله ما هو عيب، ما في مانع انك تمسكي رجلك وتبعدين الشراب منه، ليس عيبا هذا، هذا جنتك ونارك، الجنة من عنده، لأنك بهذا تحصلين على وده، تسلبين قلبه، يعني ما أبدا ما يبغى لنفسه ولا يعيش إلا معك، لكن إهماله ورفضه وعدم الهدف. بعض الأزواج ما يدري مرته تدري به ولا أي نعم يمرض ويتعافى ما أدري عنه، وبعض الأزواج لا طيبة إذا مرض زوجها تهتم به كثيرا ما تنام حتى ينام، تجيب له العلاج في كل وقت، تعرف علاجه مثلا عندك مضاد حيوي الساعة مثلا 3 الساعة 10 الساعة مثلا 7 قبل بدقيقتين 3 يجيب المضاد اللي عنده، إذا هو في الدوام تتصل بتليفونيا انتبه ترى موعد الدواء حقك الآن خذه الحين. لكن بعض النسوان يقول لها زوجها جيب الدواء، قالت قم خذها الله يجعل قامت قيامك أشغلت نبدأ الحبوب لن تتعافيت ولن تموت. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كيف يعيش مع واحد مثل هذه؟ نعوذ بالله وإياكم من سوء العذاب. أيضا من الآداب الزوجية التي يجب على المرأة مراعاتها إكرام والديه وخصوصا والدته، لأن من المصائب التي تحدث الآن أن بعض الزوجات بمجرد أن تذهب إلى بيت زوجها تتخذ والدته عدوا وتجعل زوجها في خيارات صعبة، اختار فيها ولا في أمك كيف؟ قالت إنها ضدي، الناس غار مني، نعم ضدك صار منك، طبيعة الأم كذا. الأم لما كان ولدها معها كان كل شيء في حياتها أمه، لما جت واحدة أجنبية سرقت ولدها عليها، إيش يحصل في قلب الأم؟ غيره، غضب، كراهية. لكن إيش الدور البنت؟ البنت عليها أنها تعوض الأم وتشعلها أنها ما سرقت الولد. أولا تكرمها، تسلم على رأسها، تسلم على يدها، تقدمها، تعطيها، تتفقدها، تمرضها، تقدم الطعام لها، بعدين ما تسوي أي شيء مع الولد قدامها، حتى الكلام لا تكلم ولدها معه في أول الأمر، لا تبتسم، لا تضحك، لا تسوي أي شيء قدام الولد، لأن الأم تغار. تقول الله قد معك واحد تضحك معنا. لا، بعض النسوان تقول لا أبغى أتمشى اليوم أنا وياك. ليش؟ قالت أبغى نأخذ حريتنا، ما نبغى أمك معنا، أمك تعدل علينا. فتأخذ الزوج هي وياه وحوش مشهد العجوز في البيت يحترق قلبها، وإذا دخلت عليها من يمشوفها تسبها وتشتمها وتبعي لها مشاكل. ليه؟ لأنها أخلت عليها ولدها. لكن المرأة العاقلة تقول شوف قال نعم، قالت والله ما نتمشى إلا أمك الأولى، أمك خلها قدام. إيه نعم، وهي اللي أنا إذا ما جيت تعبانة أنا أشيلها، أنا أشاديها، خلها تخرج معنا، لا حد نمشيها يا أخي. طيب ناخذ حريتنا، قالت لا بعدين حريتنا ناخذها في الليل نصكين البر. انما في الشارع ما بحرية، خلنا ناخذ الام. هذا الاسلوب يجعل الام تحب البنت ولا تفرط فيها باي حال من الاحوال. كذلك الاب يجب على البنت ان تكرم اب زوجها وتعتبرها اب لها وتبره وتحسن اليه وتخدمه وتقدره وتحترمه، كذلك أقاربه كلهم، لأنها هي تحب أن يكرم زوجها أقاربها، فكذلك هو يحب أن تكرم أقاربه. عليها أن تغض عن أخطائهم وأن لا تتصيد زلاتهم ولا تشكو على زوجها من أمها، لو تسوي بها اللي تسوي ويدخل أبو زوجها عليها ها كيف أنت؟ قالت الحمد لله أمي سوت شيء؟ أبدا ما قالت شيء، الله يذكرها بالخير، الله يوفقها. لكن بعض النسوان لا، من يوم يدخل قالت امك لعنتني سبتني سوت، طيب ايش تبغى لي زي امك؟ اين يوديها؟ يضربها؟ مش معقول يروح يبدلها في معارض تبديل الامهات؟ يقول بالله ابوني ام غير شكل، ما معي الامه. اصبري عليها خلاص، تعاملي مع الوضع الراهي، تكيفي مع الام، اما تشحنينه ضد امه غلط، لأن لم يضحي بأمه وقد يضحي بك أنت، وإذا ضحى بأمه فلا خير فيه. لن يوفق، بعض الأبناء يضحي بأمة فتدعو عليه أمة، ودعوة الوالدة مستجابة طوالي، فلا يوفقه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا لا تجعلين زوجك غير موفق، بل انت احمليه على الطاعة لأمة، علشان تدعو له أمة. إذا دعت له أمة فالدعوة ستنالك أنت، البركة ستعود عليك أنت. إذا قالت لهم الله يوفقك، الله يحفظك، الله يزيدك، الله يرزقك، الله يملاك مال ورجال، لمن هذا كله لك؟ من الذي خلاها يدعو أمه؟ من الذي خلاها؟ أنت طيبة أنت عند أمه. وهذا من أهم الأشياء عند كثير من الزوجات التي يهمنها هذا الأمر. من الآداب للزوجة التجمل والاستعداد بأجمل لباس وأجمل رائحة وأجمل وضع وأجمل عبارة. ليش؟ لتحسين زوجها، لأن الزوج في الشارع يرى، وفي الشاشات والقنوات الفضائية يرى، وهذه الرؤى تؤثر عليه، لما يطالع كذا وكذا يشوف مقارنات، فيشوف مثل ما بين السماء والأرض، فيضطر أمام هذه المقارنات أنه يكره المرأة. لكن لما تعمل المرأة على التزين بما تقدر عليه من وسائل الزينة المباحة والتطيب والملابس والعبارات الغرامية والرومانسية، تعطيه خلاص تملأ قلبه وتقضي وطره وتفي باحتياجاته، وبالتالي لا يفكر أبدا إلا في كيف يسعدها وكيف يسعد معها. لا ينبغي للمرأة أن تكثر التسخط وأن تبدي السلبيات، إيه نعم، وأن تكثر عليه الطلبات وأن تلزمه بكثير من الواجبات. ليش؟ لأن هذا يضيق قدر الرجل. اقبلي منه ما تيسر، قللي من دائرة علاقاتك واكتفي بالضروري بس، لأن بعض الزوجات ترهق زوجها بكثرة العلاقات، ودني إلى الفلان ودني إلى الفلان، وما غير من السواق طالع نازل يوديها بكل دكان وفي كل سوق وفي كل زواج وفي كل معرض وفي كل ندوة وكل، حتى يملها يقول الله يقلع. لا، لا تروحين إلا في أشياء ضيقة، وبعد موافقته بعدين استكثري ما يأتيك ولو كان قليل، وثمني ما يأتيك ولو كان رخيص، وادعي له بالتوفيق حتى يزيدك أكثر بإذن الله. لا ينبغي للمرأة أن تمن على زوجها، خصوصا إذا كانت موظفة، فإن المرأة إذا كانت موظفة فإنه يلزمها أدبا أن تراعي حال زوجها، ولا تكون أنانية أو بخيلة، بل تكون كريمة، تشوف وضع زوجها واحتياجاته والشيء الذي ناقص عليه، تفزع له فزعات تعطيه، وهو أيضا يجب أن يكون أيضا عفيف، إذا أعطته شيء يقول لا ما أبغى شيء ما أبغى شيء إليه بالقوة، لأنه إذا استشرف نفسه وفتح قلبه على ما لا وقعد إما تعطيني ولا أزعل، هذا حرام. لكن إذا قال لا لا شبه والله ما أبغى، شبه أنا بحتاج لكن ما أودي تعطيني شيء، لأني أخاف من المن، وما أخذت من المرأة المنانة. يقول لا تنكح من النساء ست نساء هذول ما يصلحون، الأنانة والمنانة والحنانة والشداقة والبراقة والحداقة، هيا يلا خسرها. الأنانة كثيرة التشكي، كل ما دخل عليها بعلاوي ما فيها شيء، حزمت راسها وقالت ظهري راسي مسامعي الله أكبر عليه، تجيب له الهم أصلا فيكرهها. الزوج ما يبغى امرأة بهذا الوضع. المرأة العاقلة حتى لو هي مريضة وجاء زوجها تتمسر، كيف انتي ابشرك بخير ما فيها شيء، خلاص تنشر، لكن تجيب له الهم من يوم تدخل من باب الدلع، تقول باب الدلع عليه علشان يرحمني، فيكرهها. هذه الأنانة كثيرة الأنين والتشكي، والمنانة التي عندها شيء تعطي زوجها وتمنه، إذا أعطتها شيء قعدت تحمله في قلبها إلى بعد سنة. لو مثلا يتمشون في تمشية ولا في خرجة وتعشيه سمك ولا تعشيه تيس حنيد ولا شيء من راتبها، أي نعم، وبعدين بعد أسبوع عشاها ويوم غلق وقالت اللهم ذاك التيس والله ما قد دقت لذ منه،
قال جزاك الله خير ما قصرتي والله إنه لذيذ فعلا. وبعد أسبوع ثاني راحوا عشاها تيس قالت والله مرة ما ذاك ما في مثله. قال الله أكبر على تيس إيش هذا اللي ما أنت نسيتيه والله ما عاد تحطين لحم واحدة. هذه المرأة المنانة. المرأة الحنانة التي تحن إلى زوج سابق. يلزم المرأة إذا تزوجت ولا زوج سابق أن تدفع الملف الأول ذاك ولا تذكر من قريب ولا من بعيد، فإنه ليس أسوأ على قلب الرجل من ذكر امرأة لزوج سابق، يحس أن الطعنة في صميم قلبه. وبعض النساء الله يرحم فلان اللي زوجها اللي مات هنا ولا ذاك الله يذكره بالخير كان يزوي، يتألم الرجل. هذه حنانة تحن. طيب ولا تنكع من النساء شداقة، والشداقة هي كثيرة الكلام التي لا يقفل شدقها، ثم مثل المكينة ما ترتاح لد ترتك بالكلام. واحد عنده مرض وكثيرة الكلام والرغي دائما، فراح اشتكاه عند القاضي، ولما جابها القاضي قال له الشيخ ليش تكلمين؟ قالت هذه هوايتي يا شيخ. قال طيب زوجك ما يبغى كلام؟ قال طيب الحكم؟ قال الحكم يوم كلام ويوم سكوت، يوم لك تكلمين الدخي ويوم ولا كلمة عشان زوجك يرتاح. قال طيب أول يوم تكلمت لين داخل، يوم جاء اليوم الثاني تبغى تكلم لكن ممنوعة، ايش قالت؟ قالت بكرة الكلام، بكرة الرغي، بكرة الرغي، بكرة الرغي، بكرة الرغي، الين فقعت راسه. والعياذ بالله. من الآداب الزوجية ألا تنقل المرأة أخبار ومشكلات نفسها مع زوجها إلى الآخرين. ليش؟ لأنها لباس. الله يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا حصل أي إشكالية من الأخطاء الشنيعة أن تنقلينها إلى خارج الأسرة، لأن معنى نقلها تصعيدها خلاص. حتى لأمك إذا علمتي أمك بقى أمك تبغض زوجك، أنا ما ترضى أمك أن يسيء لك والله يوم أنه يلعني والله أنه يضربني والله أنه يهيني، أو أبوك فيتخذون موقف يكرهونه فإذا كرهوا وانعكس عليك. وليس بإمكان أبوك ولا أمك يضربونه ولا يسوون بشيء، خلاص أجل الأسلم أن تسكتي. ذكرت قصة لامرأة صالحة حصل بينها وبين زوجها خلاف، وتطور الخلاف إلى الضرب وضربها على وجهها، وقامت تبكي، وفي تلك اللحظة جاء أبوها وأمها دقوا الجرس، ولما فتح زوجها الباب وإذا بهم أهلا تفضلوا حياكم الله، قامت شافت أبوها الله يحييكم مرحبا ألف مسعيد معا إيش مش تبكي؟ قالت كنت أبكي عليكم مشتاق، شوفوا ربي كيف جابكم لي يوم اطلع الله على أني محتاجة لكم أبكي فارقت لكم يا أهلي، وقعدت تبكي وادعو الله أن الله يجيبكم. الحمد لله سلمي على أبوها وسلمي على أمها وروحي المطبخ واشتغلي وسوي العشاء واسمروا زوجها. طبعا ثم رأى هذا الموقف العظيم من هذه المرأة العظيمة، تعشى وانتهوا وداهم، وبدل أن يرجع إلى البيت رجع إلى سوق الذهب واشترى لها هدية ب10,000 ريال وجابها، قال هذه والله تستهلين أكثر من هذا، أنت امرأة عظيمة. قالت وش تبغاني أسوي؟ لو أنه دخل عليك أبويا وأنا أبكي إيش بيش يا بنتي؟ قلت هذا ضربني يا أبويا إيش بيسوي يا أبويا؟ بيضاربك. قال نعم والله بيضاربني، نعم لو ضربني وأنا أقدر منه لأنه ذا شاب وذا شيبة. قال بضربه يضرب أمه شديك معه وأضرب ما كان من المثلة كل ما جاء مثلا مضاربه علشان عشان تصرف أحمد. فالمرأة العاقلة لا تظهر شيء من الخلافات الزوجية ولا تشكي على أحد إلا على الله، وتصبر على زوجها، فإن هذا أفضل لها في محاصرة المشاكل والقضاء عليها. أما تصعيدها وترويجها وإخبار الجارة وإخبار البنت ليك وإخبار الأم وإخبار خلاص تتفاقم المشكلة ويصعب حلها بعد ذلك. من الآداب الزوجية للمرأة التي تريد أن تنجح حياة كريمة أن تلتزم بالحجاب. ليش؟
أولا طاعة لله، فإن أمر الحجاب أمر رباني، الحجاب ما هو عادة ولا تقليد، الحجاب دين، الحجاب شريعة، والمرأة إذا لبست حجابها كأنما وقفت تصلي في محرابها. المرأة المؤمنة تتعبد لله بالحجاب، لأن آية الحجاب مثل آية الصلاة في القرآن. ثانيا طمأنة لزوجها، خلاص تضع على قلبه ثلج، ليش؟ محجبة، شوفها من رأسها لقدمها مثل الغراب الأسود، ما تخرج منها ظفر واحد، ايش يجي في قلبه؟ أمن، يقول الله هذه امرأة حصان، والله قلبي مطمئن. لكن إذا شاف الرجل امرأة تحب التبرج، ما معنى أن تتبرج المرأة؟ معناها تقول أنا ما أبغاك لحالك، أبغى غيرك يشوفني. ولهذا سمى الله التبرج مظهر المظاهر الجاهلية. التبرج ليس تقدم مثل ما يظن بعض البنات، إن لما تلبس عباءة شفافة وعباءة كوت وعباءة بنطلون، للحين قد في عباءة بنطلون وعباءة استرتش است، وكمل الباقي. تتصور هذه البنت الجاهلة إنها يعني والله متقدمة دي، واللي جيت اللي عليها عباءة كرأس ومستورة إنها متخلفة. لا والله، والله هذه المتحضرة وتلك المتخلفة التي تتبرج. الله يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذا رأيت امرأة متبرجة تحكم عليها بأنها إنسانة متخلفة، وإذا رأيت امرأة عفيفة طاهرة شريفة متحجبة في كل جزئية تعرف أن هذه إنسانة حضارية، إنسانة متقدمة، إنسانة واعية، تعرف عقيدتها، تعرف دينها، تعرف ربها، تخاف الله، تحفظ عرضها، تحفظ عرض أبوها، تحفظ عرض زوجها، تحفظ عرض قبيلتها. الإنسان تستعد الحياة. أما تلك السافرة الرخيصة التي تمرق عرض أهلها بين الرجاجيل، هذه ما هي متحضرة لي، هذه لا تستحق الحياة، هذه خبيثة والعياذ بالله. فالمرأة عليها أن تتحجب. الحجاب الشرعي، ما نبغى حجاب كلاب مثل ما يسوي بعض النساء الحين، تلبس لها برقع على عيونها. ليش برقع؟ ليه؟ قالت أبغى أشوف. لا ما نبغى تشوفين. الله ليش فرض الحجاب؟ إلا عشان لا تشوفين ولا تنشافين، فتغطي وجهها كله إلا عيونها، تسوي شارع للشيطان في وجهها. وما يفتن الرجل إلا العيون يا أخوان، الرجل لا ينفتن بأي شيء بالمرأة إلا العين. والشعراء ما تغنوا إلا بالعيون، ما تغنوا بالمسامع ولا بالخشوم ولا بالكراعين ولا بالأيدي، لا تغنوا بالعيون. يقول إن العيون التي في طرفها حور، يعني اتساع، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. ولا يقتل الرجل إلا عيون المرأة، على حد قول الشاعر الغنائي، يقول عيونك قطعت قلبي كما حبحب على السكين. صدق، فتجي المرأة وتكشف عيونها وتطالع في الرجل. والمرأة مهما كان قبحها إذا أبدت عينيها بدت جميلة، لكن لو كشفت لرأى الناس كل الوجه وأعطوها درجة جمال معقولة. لكن العيون لحالها جميلة حتى لو هي من العنز. كنت مرة في إحدى المناطق ونحن نذهب إلى المحاضرة، لفت نظري وجود البراقع في الشوارع في النسوان، فأنا في المسجد حذرت من هذا وجبت لهم على سبيل النكتة، قلت إن الموقع لو وضعته على عنز لفتنتك، لأن أجمل ما في العنز إيش؟ عيونها. لكن تشوف عيونها وتشوف زقم العنز وتشوف مسامعها وتشوف قرونها تعرف أنها عنز، لكن غط كل شيء للعيون تفتن. وقبل فترة اتصل بي واحد من إحدى المناطق يقول لي يا شيخ، نعم، قال والله أنك صادق. قلت خير، قال سمعت لك شريط تقول أن البرقع على العنز انه يفتن، وانا عندي غنم في الحوش اخذت برقع الحرمة ونزلت حطيتها على العنز، يا شيخ والله اني طحت عندها. قلت عساك ما رحت تخطبها من عند امها، لا حول ولا قوة الا بالله. فبعض النساء مثل العنز لكن عيونها زين، فتفتن الناس. فاذا كانت عيونك جميلة ايتها الاخت خلي عيونك لزوجك، واذا وجهك جميل خلي جمالك لزوجك. أنت جوهرة، أنت درة لا يصل لها أحد إلا زوجك. أما لما تكوني مبتذلة مثل البعرة أو الكرة كل يجوبها، قضيتي على حيائك وعلى دينك وعلى عرضك وعلى عرض زوجك. آخر شيء من الآداب، ما هو الحل لو تزوج الزوج عليك؟ أولا، نحن لا ندعو إلى أن يتزوج الأزواج على أزواجهم أو زوجاتهم، ونقول من رزقه الله زوجة صالحة مؤمنة ودود ولود تحبه ويحبها وتفي بمتطلباته فليحمد الله عليها ولا يغير حياته، فإن الزواج بثانية نوع من الكلفة والمشقة والعذاب. ولا يكن أحدكم كذلك الذي تزوج بثنتين طلبا للسعادة فعاش قمة الشقاء، وقال في أبيات: تزوجت اثنتين لفرط جهلي، لما يشقى به زوج اثنتين، وقلت أصير بينهما خروفا ينعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تعذب بين أسوأ ذئبتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عذاب دائم في الليلتين، رضا هذه يسبب سخط هذه، فلم أسلم من إحدى السخطتين. نقول أمسك زوجتك واحمد ربي عليها ولا تتزوج، لأن الزواج مشقة وكلفة. ودافع الزواج في كثير من الحالات نزوة، ما في أي غرض إلا نزوة، والنزوة تنتهي ويبقى أثر الزواج. وكما يقول ابن الجوزي، يقول: الرجل كالذئب يعذر الشاه وعين عمي تركب، وهي بتكفيه وتكفي 20 ذئب معه، لكن خلاص يبغى يبدل بطون الغنم. كذلك بعض الرجال، زوجي تتكفيه ولكن مع هذا يطمح إلى غيرها. لكن قد يضطر الإنسان إلى الزواج لعلم هو الذي يقدره، نحن لا ندخل بين الناس وبين أحوالهم الشخصية، ولا يجوز لك أن إذا تزوج أنك تلومه أو أنك يعني تقديه، أو ولا يجوز لك أنك تغريه. بعض الناس يتزوج من باب أن الرجاجيل سبوه في المجلس، قالوا: أنت خايف من مرض كده. هنا فتوصل لمثلة تحدي، تحدي على حساب مصلحة أسرة وزوجة ومشاعر إنسانة علشان ترمي الرجاجيل بالفاضي، هذا من الجهل. إذا أصبح للإنسان حالة هو الذي يقدرها وتزوج، فإنه يطلب منه شرعا أولا الإنصاف والعدل وعدم التنكر للزوجة القديمة، بل الانحناء عليها والعطف عليها ومحاولة تعويضها، لأنها خسرت نصفك، فيجب النصف الثاني يكون مملوء كامل لها. أما التنكر لها والاقترار بالجديدة وتركها وترك أولادها باعتبارها قديمة، وأنت قديم حتى، من جديد؟ هي كانت يوم من الأيام جديدة، أنت اللي أبناها، ليش تتنكر لها؟ ليش ترفضها؟ ليش ترفض أولادها؟ أنا أدري أن هذا ظلم، لا تنخدع بجمالها الجديدة ولا جنسك معها، سوف يأتي يوم من الأيام تكون بالقبر، وتأتي يوم القيامة وشكك مائل. إذا اضطررت إلى الزواج فأولا العدل والإنصاف والرعاية والحرمة القديمة. ثانيا، على المرأة العاقلة أن ترضخ للأمر الواقع وأن تستسلم للشرع، فإن الذي أباح الزواج هو الله، والله لو يعلم أن في الزواج ظلم لما أباحه، ولكن ضعف الإيمان عند كثير من النساء، وأيضا الاغترار بما يشاهدون في التمثيليات من جعل الزواج بالثانية جريمة. يعني لو بعض النساء لو زنى زوجها تقول ما في مانع، روح ازن لكن لا تزوج. أذكر امرأة في مكة اتصلت بي وهي تبكي وتلوم نفسها، تقول: يا شيخ أنا مصيبتي مصيبة. إيش؟ قالت: حللت قبل أيام وقالوا لي عندي الإيدز، وأنا حامل وفي ولدي اللي في بطني إيدز. قلت: كيف؟ قالت زوجي منذ سنوات يطالبني أن يتزوج وعيت، وإزاء رفضي كان يسافر كل عطلة ويروح يزني برا وجاب معه الإجل ونقله إلي، ليتني خليته يتزوج يا شيخ، لكن بعد فوات الأوان. فإذا الرجل أراد أن يتزوج ومن حاجة ماسة فعلى المرأة أن تقبل بالأمر الواقع وتتكيف معه من جديد، ولا تكون حمقى كما يحصل لبعض النساء. فبعض النساء إذا تزوج عليها زوجها كرهت شريعة الله، فيصل بها الأمر إلى الكفر، لأن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والذي تكره التعدد كشريعة تكره ما أنزل الله، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أمر الله بإباحة التعدد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قضى الله أن يبيح التعدد، فالمرأة إذا حصل تقول الحمد لله حكم الله وشرع الله ولا في شيء. يا سلام، هذه المرأة العاقلة. بعض النساء لا ترضى، وبعضهم تذهب إلى السحرة وإلى الكهنة وتجد من يستقبلها ويطلب منها الآلاف المؤلفة ويعدونها، قالوا الله خليه مثل اللي بنى في أمك، خلاص خليه يطلقها. فتذهب إلى الساحر فتخسر دينها أول شيء، لأن إذا تعلمت السعر وعملت السعر كفرت. ثانيا ينقلب السعر عليها، لأن السحر بغي، والله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على إيش؟ على أنفسكم. والذي يمكر بالآخرين يقول الله ولا يحيق المكر السيء إلا بمن؟ إلا بأهله. وقد شاهدنا حالات كثيرة، نساء ذهبوا إلى الساحرات والسحرة يطلبون سحرا لأزواجهم فانقلب عليهم وأصبح طلقها، طلقها هي وترفضها، لأن هذه مسكينة مضروبة ما لها ذنب، الزوجة الثانية ما لها ذنب، هي اللي جاء يأخذها ما جاء يدق الباب عليه، مثل ما جاءك جاءها، أنت بنت الناس وهي بنت الناس وهو ولد الناس، فليس العليم في من الدنيا، خلاص تزوج تزوج. والمرأة العاقلة تنصرف إلى زوجها أولادها وإلى حياتها وإلى قيام الليل وإلى صيام الاثنين والخميس وإلى تعلم القرآن وحفظ القرآن، بل تفرح بعض الزوجات إذا تزوج زوجها تقول الله يبك فيها، بكت فيها. الزوج مشكلة، تقعد يوم لحالها اللي ما هو عندها تتعبد وتتفرغ للذكر والعبادة والعمل الصالح والنفس وأولادها، وعلمت من يقوم ببعض الجهد عنها. لكن بعض النساء أنانية تقول لا ما أقبل ما أبغى، ما يصلح. أيضا بعض الزوجات ترتكب حماقة أخرى، وهي أن زوجها إذا تزوج انحرفت جنسيا وقالت والله ما دام دور له والله لا دور لي، فتقع في جريمة الزنا فتدمر نفسها وحياتها في الدنيا والآخرة. والزنا كما هو معلوم أيها الأخوة من أعظم الفواحش، من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، وهو الذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار. فهذه حماقة، لا العفة. بعض الزوجات ترتكب حماقة أخرى وهي الإساءة إلى الزوجة الجديدة، فتتصلها بالتليفونات وتسبسبها وتحددها وتوعدها، والله لا قلبي لش، والله لا زوي بش، والله ليش تاخذي زوجي، والله ليش. فيتأكد لدى الزوج، طبعا لما تشكي الزوجة الجديدة يجي زوجها تقول والله زوجتك اتصلتني وتهددتني وتوعدتني، فتعمق في قلب الزوج أنه مصيب في الزواج. لكن بنت الرجال لا، تحترم الجديدة وتقدرها وترحبها وتكرمها وتهديلها وتعرف أنها جاءت بزوج ما جت كده، وبالتالي تبكي على مكانتها في قلب زوجها وفي قلب قرينتها. أيضا من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها بعض الزوجات إذا تزوج على زوجها الإساءة إلى الزوج والكراهية له والانتقام منه،
فماذا يحصل؟ يقتنع، يقول الله اني مصيب ما دام اني تزوجت، انا على حد، لان هذه جوا تصرفاتها. طيب والحل؟ وبعضهم تمسك الحمالة الاكبر، يقول الله ما اقدر اقعد في بيتها، ترجع بعواله وتروح، فتضيع زوجها وتضيع اولادها وتضيع بيتها وتضيع حياتها، وتعود تندم بعد هذا. اجل المنطق العقلي الذي تلجا اليه المراه العاقله ان ترضى بالامر الواقع، وان تنصرف الى عباده الله، وان تكرم زوجها، وان يعني تلتني في طاعته وبره، حتى تقنعه انه غلطان بالزواج ويمكن يترك الزوجه الثانيه. هذه ايها الاخوه وايتها الاخوات، لمن يسمع كلامي في المسجد او في الشريط، بعض الاداب في فن التعامل مع الازواج. اريد من الاخوه الكرام ان يحصلوا على هذا التسجيل، وهو موجود بالفيديو وبالشريط الكاسيت في الاسواق، طبعا بعنوان غير العنوان المعلن، العنوان الذي فيه المحاضره انها قيلت في جده والرياض، العنوان اخطاء بعض الزوجات واخطاء بعض الازواج. وقد يعني عالجت هذه المحاضرات كثيرا من الحالات، الخلافات والمشاكل الزوجيه. وباذن الله اذا قامت المراه بحقوق زوجها وقام الرجل بحقوق زوجته ان تسيطر السعاده على الاسره، واذا سيطرت السعاده على الاسره نشا الاولاد نشاه سويه بعيدا عن التعقيد النفسي. لان الطفل اذا نشا في اسره مشحونه بالخلافات يحصل عنده تعقيد، ويحصل عنده فشل دراسي، وربما يحصل عنده جنوح مسلكي. وقد اجري الدراسه على مجموعه من نزلاء دور الملاحظه، ووجدوا ان معظم الذين جنحوا عن الخط الصحيح انهم يعانون من مشاكل اجتماعيه في بيوتهم مع ابائهم وامهاتهم. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا والاخره، والله اعلم.